كان البحث في التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، وقلنا لا إشكال ولا شبهة بأن علم الأصول متأخر تاريخيا عن علم الفقه، وأساسا نشأ في أحضان علم الفقه كما أن علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث. ومن هنا لا يمكن اعتبار علم الأصول علم مستقل عن علم الفقه، وإنما بالتدريج وجد علم الأصول بتبع الاحتياج الذي وجد في علم الفقه، وهذا ما بيناه مفصلا في المحاضرة السابقة. يقول المصنف قدس سره في صفحة 49: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البدايات باعتبار ما ذكرنا فيما سبق، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت القيود العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدون تلك العناصر، ومن هنا أخذوا يعزلوها في علم آخر وسمي بعد ذلك بعلم الأصول. فإذا البحث الفقهي يكون مقدما على البحث الأصولي، لماذا؟ لأنهم من خلال عملية الاستنباط الفقهاء وجدوا أن هناك جملة من العناصر المشتركة، وهذه العناصر المشتركة يحتاجون إليها في كل باب فقهي، بل وفي كل مسألة من المسائل يحتاجون إليها، ولا يعقل أن يبحثوا هذه العناصر المشتركة في كل مرة يحتاجون إليها، ومن هنا أفرضوها في باب مستقل. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويسرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، كما بينا أنه يطرح مشاكل جديدة لعلم الأصول، فلا بد لعلم الأصول أن يحل تلك المشاكل، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين في العمل الفقهي، كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. ومن هنا نجد بأنه كلما ابتعدنا عن عصر النص وعن عصر التشريع نجد أن الاحتياج إلى علم الأصول يكون أكثر. لماذا؟ لأننا ذكرنا، تذكرون فيما سبق، قلنا بأننا كلما ابتعدنا عن عن عصر التشريع والنص يكتلف الغموض الأحكام الشرعية أكثر فأكثر، وهذا يلزمنا أن تكون عملية الاستنباط في الأحكام الشرعية معقدة أكثر فأكثر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضوابط عامة وعناصر مشتركة ومناهج تفكير صحيحة حتى يمكن استنباط هذه الأحكام. فلا يشكل علينا بأنه نحن نجد أنه مثلا أن الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي مع أنهم كانوا مجتهدين من الطراز الأول لم يكونوا يحتاجون إلى هذا الأصول الذي نحتاج إليه هذا اليوم. والجواب على ذلك واضح، أن الشيخ الطوسي ومن سبقه من الفقهاء المتقدمين هؤلاء كانوا قريبي العهد بعصر النص وعصر التشريع، فلهذا كانت كثير من الأحكام واضحة عندهم ولم يكتنف الغموض الذي اكتنف الأحكام كما في عصورنا الحاضرة. إذن علم الأصول يتضح أنه كلما ابتعدنا عن عصر التشريع أكثر يكون الاحتياج إلى علم الأصول أكثر فأكثر. ومن هنا هذا يفسر لنا أنه لماذا أنه في المذاهب السنية أن علم الأصول وجد عندهم قبل علم الأصول الذي وجد في المذهب الإمامي. السبب في ذلك أن هؤلاء كانوا يرون أن عصر التشريع ينتهي بانتهاء عهد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه، ففي القرن الثاني وما بعد ذلك أخذوا يبتعدون عن عصر التشريع فاحتاجوا إلى علم الأصول. ولكن لما كان المذهب الإمامي لا يرى ذلك، وإنما يعتبر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم امتداء للنبوة وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يحتاجوا إلى علم الأصول الا بعد انتهاء الغيبة الصغرى او انتهاء الغيبة الكبرى. ومن هنا نجد انه بانتهاء الغيبة الصغرى او الكبرى بعد قرن او قرنين نجد ان علم الاصول سبق علم الاصول السني بدرجات كثيرة. والسبب في ذلك باعتبار اننا اي الفقهاء الامامية اخذوا يبتعدون عن عصر التشريع وعصر النص، وهذا يؤدى بهم الى ايجاد علم الاصول بالنحو الذي وصل الى يومنا هذا. قال: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني وغيرها من العوامل التي تقدم الكلام عن بعضها فيما سبق، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها أي الفقيه جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات التي وجدت. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية. لماذا؟ بمعنى أنها تشتد هذه الحاجة وتتأكد كلما ابتعد الفقيه والمستنبط للحكم تأريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهار علم الأصول في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقه الإمامي، وذلك لما بيناه فيما سبق. وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني من الهجرة كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق، أي هذه المسافة الزمنية تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي ولم يعبر عصر التشريع، باعتبار أننا نرى والمصنف السيد الشريف قدس سره يرى بأن عصر التشريع وإن كان ينتهي بانتهاء عهد النبوة، ولكن عصر النص الشرعي باعتبار أن هذه النصوص التي جاءت من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي توضيح وبيان وتقييد وتخصيص ونحو ذلك من الأمور التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم بنحو كليات. فلهذا التعبير أيضا دقيق، قال: فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي لا عصر التشريع كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط في عصر الأئمة أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفتح المجال للإحساس بالحادث الشديد إلى وضع علم الأصول، وإن كان هناك احتياج. فلهذا نجد أن بعض فقهاء الأئمة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وضعوا رسائل في علم الأصول، ولكن لم تكن الحاجة بتلك الشدة التي يحتاجون إليها كما لو كانوا في عصر الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولا إشكال ولا شبهة أنهم سبقوا الفقه السني بمراحل كثيرة في علم الأصول. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الأئمة، وجدت بذور العلم الأصولي وهذا العلم وجد بذوره، ولكنه لم تكن بهذه الدرجة التي وصل إليها في عصر الغيبة وما بعدها. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام أي الباقر والصادق على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة. المصنف قدس سره لم يتعرض لها ونحن تبعا له أيضا لا نتعرض بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم الصلاة والسلام وتلقوا جوابا منهم عليهم السلام. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عند هؤلاء الصحابة والفقهاء، ويعزز ذلك ويؤيده أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في مباحث الألفاظ. إلى هنا انتهينا من جملة من الفصول، منها تعريف علم الأصول وتعريف علم الفقه، ومنها موضوع علم الأصول، ومنها الأهمية المترتبة على علم الأصول، ومنها التفاعل التاريخي الموجود والعلمي الموجود ما بين علم الأصول وعلم الفقه. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث جواز عملية الاستنباط، وهذا البحث بحث تاريخي أشبه منه بالبحث العلمي، باعتبار أنه الآن فيما يرتبط بالمجال العلمي لا إشكال ولا شبهة حتى عند أولئك الذين يوما من الأيام أشياخهم وعلماؤهم كانوا ينكرون جواز عملية الاستنباط، هذه الأيام يلتزمون بجواز عملية الاستنباط، بل هم أيضا يستنبطون الأحكام الشرعية وإن لم هم لا يسمون عملهم اجتهادا. إذن هذه المسألة أشبه ما تكون بالبحث التاريخي لا بالبحث العلمي، وذلك لأن هناك نزاعا معروفا بين علمائنا الإمامية الأصولية وبين جملة من علماء الإمامية الكبار الإخبارية المنسوبين أو الذين يسمون بالإخبارية. هؤلاء جملة من الفقهاء الإخباريين وهم من علماء الإمامية المقدسين قدس الله أسرارهم ذهبوا إلى أن عملية الاجتهاد غير جائزة، واستدلوا على ذلك في جملة من الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تحرم الاجتهاد والرأي، وتبعهم على ذلك جملة من فقهائنا الكبار كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي في السرائر ونحو ذلك من العلماء الكبار الذين ذهبوا إلى أن الاجتهاد والرأي حرام. ولكن كما يقول المصنف قدس سره لسوء الحظ أن هذه الكلمة وهذا الاصطلاح الذي كان يستعمل في عصر الإمامين عليهم أفضل الصلاة والسلام كان لها معنى، والتي تستعمل في كلمات علماء الإمامية من الأصوليين لها معنى آخر، وهذا الاشتراك في الاصطلاح أدى إلى أن يقع هذا اللغز وإلى ادعاء أن عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط غير جائزة شرعا. وإلا بعد أن يبين المصنف قدس سره معنى الاجتهاد بالمعنى الأصولي الموجود عند علماء الإمامية يتضح بأن هذه العملية جوازها بديهية لا تحتاج إلى دليل أو برهان. أما ذلك الاجتهاد المذكور في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فذاك لا إشكال ولا شبهة في حرمته، بل وردت مئات الروايات التي تحرم ذلك النوع من الاجتهاد والرأي. إذن الاشتباه اشتباه في الاصطلاح ونفس في الاصطلاح لا شيء آخر. قال جواز عملية الاستنباط ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية أساسا أن الشارع يقبل هذه العملية لاستنباط أحكامه الشرعية أو أنه يرفض هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارسة هذه العملية لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة أو لا؟ إذا باعتبار أنه إذا كانت عملية استنباط الحكم الشرعي غير جائزة فلا إشكال ولا شبهة أنه لا مجال لعلم الأصول لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأننا قلنا أن علم الأصول إنما يحدد مناهج التفكير في عملية الاستنباط، فإذا كانت عملية الاستنباط غير جائزة شرعاً إذا ما هي فائدة وضع مناهج التفكير في عملية الاستنباط؟ ولكن بعد الذي بيناه في مقدمة هذه الحلقة أو في الدرس الأول من هذه الحلقات قلنا بأن عملية استنباط الحكم الشرعي هذه من اللابديات العقلية، لأننا بعد أن افترضنا أن المكلف مسؤول أن يطبق عمله وسلوكه بمقتضى الأحكام الشرعية التي وردت في الشريعة الإسلامية، إذا لابد إما أن تكون هذه الأحكام التي يريد المكلف تطبيق سلوكه عليها إما بديهية وإما لا. فإن كانت بديهية نحن لا نحتاج إلى عملية الاستنباط، لا لأنها غير جائزة بل باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع، وإن كانت نظرية إذا نحتاج إلى جهد لاستخراج الأحكام الشرعية حتى يتمكن المكلف من تطبيق سلوكه على بنفس الذي ورد في الشريعة الإسلامية. ومن هنا إذا هذه اللابدية العقلية التي يحكم العاقل بلزوم تطبيق المكلف سلوكه على الأحكام الشرعية وأن سلوكه لا بد أن يؤخذ من الحكم الشرعي، إذا هذه اللابدية العقلية إذا توقفت على علم معين وعلى العناصر المشتركة إذا لا إشكال ولا شبه أن تلك العناصر المشتركة يكون محتاجا إليها. واضح المطلب. قال والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة النقاش. لماذا؟ لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا يجيء الجواب على البداءة بالإيجاب، لا أنه مسألة نظرية بل مسألة بديهية، لأن استنباط الحكم الشرعي متوقف عليها، ولأن تطبيق المكلف عمله وسلوكه بما بموازاة الحكم الشرعي متوقف عليها، وإلا لو لم تكن عملية الاستنباط موجودة إذن كيف يطبق المكلف عمله وسلوكه بمقتضى الشريعة الإسلامية؟ قال يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب. لماذا؟ لأن عملية الاستنباط كما تقدم هي ماذا؟ عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، ولكن تحديدا استدلالية، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة بمقتضى تلك المقدمات التي ذكرناها ملزم بتحديد موقفه العملي من الشريعة. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، أو أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. يعني لا يعقل أن الشارع يحرم عملية الاستنباط مع أنه هو الذي أوجب على المكلفين أن يطبقوا أعمالهم وسلوكهم بمقتضى الحكم الشرعي. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، والسبب أن هذه الكلمة كانت مستعطفة عن المراد من الكلمة، يعني كلمة الاجتهاد لا جواز عملية الاستنباط، أن هذه الكلمة التي أطلقت في العرف الإمامي الأصولي كان لها معنى آخر في صدر الشريعة وفي كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني من قبيل لفظ الاستعمار المستعملة في أيامنا هذه. الاستعمار القرآن الكريم استعملها بمعنى العمران، هو الذي استعمركم في هذا المضمون بهذا المضمون، لا إشكال ولا شبه في أيامنا هذا عندما يقول لو قيل لأحد استعمار يتبادر إلى ذهنه الاستعمار السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي ونحو ذلك من الأمور. فكلمة الاجتهاد من هذا القبيل فأصبحت مدارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش الذي أصابها، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا يجوز؟ ولما كان الاجتهاد منفي العمل به في كلمات الأئمة، إذا هؤلاء الفقهاء الإخبارية من فقهاء الإمامية قالوا أنه لا تجوز عملية الاستنباط لأنها هي الاجتهاد. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة والمعاني السابقة على الباحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض من فقهائنا على السؤال بالنافي بأنه لا يجوز الاجتهاد. نفس هؤلاء القائلين بالاجتهاد أيضا هم اجتهدوا واستنبطوا الأحكام الشرعية. يعني من أمثال الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وأمثال هؤلاء من الفقهاء الإخبارية أيضا كتبوا كتب فقهية استدلالية موسعة في هذا المجال، فسوي لم تسمى اجتهادا. ونتج عن ذلك أن أجاب البعض عن السؤال على السؤال بالنفس، وأدى ذلك إلى شك علم الأصول كله. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع إذا كان جواز عملية الاستنباط محرمة، إذا مقدماتها ومناهج تفكير هذه العملية أيضا يكون محرم بلا إشكال. وأدى ذلك إلى شك علم الأصول كله، لأنه إنما يراد علم الأصول لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضد عملية الاستنباط لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق علمي. هذا يريد معنى القائل بالإيجاب، والنافي يريد معنى آخر. وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الآن المصنف قد يسره أولا يبين ما هو من المراد من الاجتهاد لغة، ثم يبين ما هو المراد من الاجتهاد اصطلاحا في عصر الأئمة وفي كلمات الأئمة وصحابة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والفقهاء الذين جاءوا وكانوا قريبي العهد من عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم ينقل كلمات القائلين بالاجتهاد بالمعنى الثاني الذي يتفق فيه الإخباري والأصولي معا، فيتبين بأن النفي والإثبات لم يكن على مركز واحد وعلى موضوع واحد، وإنما النفي كان لمعنى والإيجاب كان لمعنى آخر. قال: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد، على الخلاف الموجود فيما بينهم. والمراد من الجهد أو الجهد قال: وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. هذا يسمى اجتهد، أي بذل وسعه للقيام بذلك العمل. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وصارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النار. وهذه هي النتيجة الطبيعية التي وصل إليها الفقه السني. لماذا؟ باعتبار أنهم عندما كان يرجعون إلى الروايات والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن بدرجة كافية تغني كل الحوادث التي كانت تصادفهم ويحتاجون إلى أحكامها. وهذه النتيجة طبيعية لأنهم ابتعدوا عن الأئمة الصلاة والسلام، ومن هنا احتاجوا إلى الرأي والاجتهاد، بمعنى أنه إذا لم يكن في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لا في كلمات العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام، في سنة النبي وفي الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ذلك الحكم موجودا، وفي الكتاب أيضا غير موجود ذلك الحكم، إذن يضطرون إلى أن يعملوا آراءهم الشخصية من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسنة الصحابي ونحو ذلك من الأصول التي اعتمد عليها الفقه السني في عملية الاستنباط. إذن المعنى الأول الذي أخذته هذه الكلمة أن يراد من الاجتهاد أنه أن يكون رأي الفقيه مصدرا من مصادر التشريع ومصدرا من مصادر عملية استنباط الحكم الشرعي. يعني نرجع إلى الكتاب وإلى السنة، فإن وجدنا الحكم الشرعي فبها ونعم، وإن لم نجد فرأينا هو الذي يعطي الحكم الشرعي. فإذا هو في عرض الكتاب والسنة. طبعا مرادي من عرض الكتاب والسنة يعني بعد الكتاب والسنة يأتي رأي الفقيه ويعتبر مصدر من مصادر التشريع. ولهذا جاءت الروايات الكثيرة التي نفت هذا المعنى واستنكرت هذا المعنى من الفقهاء الذين كانوا يتبنون مثل هذه المدرسة ومثل هذه الآراء، حتى قال بعضهم أنه وردت حدود 200 رواية في هذا المجال تبين أن القياس والرأي والاجتهاد ونحو ذلك ليس من مذهبنا ولا يجوز العمل به. فلهذا قال وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط شرعيا ولم يجد نصا يدل على عليه أي على ذلك الحكم الشرعي في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا بهذا الاصطلاح الأول يعني التفكير الشخصي والرأي الشخصي للفقيه. فالفقيه حين لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه يعني يستلهم من تفكيره ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى أي بهذا الاصطلاح يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر الفقيه بعد الكتاب والسنة. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما أي الكتاب والسنة معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. بل أكثر من ذلك، نجد أنه في جملة من الموارد بل وفي كثير من الموارد اجتهدوا حتى في مقابل النص الشرعي، يعني كان هناك نص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يعملوا به وإنما أفتوا بآرائهم الشخصية. فلهذا ينقل الشيخ قتت حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة خصوصا من أبي حنيفة، ينقل جملة من الموارد التي كان يقول فيها قال رسول الله كذا وكذا وأقول كذا وكذا، قال رسول الله كذا وكذا وأقول كذا وكذا، هذا أولا. وثانيا كان يقول بأنه لم يصح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديث لا أكثر من ذلك، حتى ينفتح له الأبصار ليعمل وليقول ما يريد. قال وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأس هذه المدارس مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. والإنسان عندما يرجع إلى الروايات التي وردت في المناظرات التي كان يناظر بها صحابة فقهاء أئمة أهل البيت مع أمثال أبي حنيفة وصحابة أبي حنيفة يجد روايات كثيرة في مثل هذا المجال. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وصارت هذه الكلمة علما لهذا المعنى الخاص الذي هو من شعائر هذه المدرسة ومن أصول هذه المدرسة السنية، وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع الذي هو زمان ابن إدريس الصلي. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، طبعا المحقق الحلي يعني ما بعد المحقق ابن إدريس المحقق، ولكن يظهر أنه في زمن المحقق لم تكن بتلك الدرجة إلى الوضوح بخلافه في زمن ابن إدريس الحلي صاحب السرائر المتوفى سنة 545-50. قال إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدم الاجتهاد وتريد به ماذا؟ ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم الشرعي. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دورة تصنيف في عصر الأئمة أيضا، يعني صنف جملة من فقهاء أصحاب الأئمة صنفوا كتب للرد على هذا المبدأ وعلى هذا الاتجاه، وهو اتجاه الرأي في استنباط الحكم الشرعي. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دورة تصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثار الأئمة، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا باعتبار أنه هذه اللفظة وردت في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي تعابير الأئمة للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة بالطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، شوفوا يقرن الاجتهاد بالقياس، وفي مكان آخر يقرن الاجتهاد والقياس والرأي، كما سيتبقى من كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى ونحو ذلك من فصول علماء الإمامية. قال وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول، كما بينا من أبي حنيفة أنه كان يقول قال رسول الله وأقول أنا كما ورد في مسنده. الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول وظن في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا من عصر الغيبة الصغرى إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي وهو من كبار علماء الرجال المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى والقريب منها، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء المصنفين. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة اللي تعلمون القرن الرابع يواصل تلك الحملة اللي تعلمون وفاته في سنة 380 أو 81 في الحدود. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه أي تعقيب الصدوق على قصة موسى والخضر إذ كتب يقول أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله باعتبار أنه من أولي العزم لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر بهذه الأعمال. فإذا لم يجوز في أنبياء الله ورسله القياس، شوفوا القياس يقول القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز له ذلك. فكيف بالفقهاء إذا كان أنبياء الله أنبياء الله العظام لا يستطيعون ذلك فكيف بغيرهم؟ فإذا لم يصلح موسى للاختيار والاستنباط طبعا مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ واضح المطلب. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد ضد تسببه وفاته في سنة 64 من الهجرة، فيسير على نفس الخط ويحجم على الاجتهاد على هذا الاصطلاح بهذا المعنى المصطلح، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن بالذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجليد في اجتهاد الرأي. وتتذكرون أننا قلنا فيما سبق أنه ينسب إليه أنه يؤمن بالقياس. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس وفاته سنة 336 من الهجرة، إذ كتب في الذريعة يضم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، مع أنه في كل كتبه هو مجتهد ويستنبط الأحكام. إن الاجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. ثم من التقارن الموجود بين هذه الكلمات يتضح أن مراده من الاجتهاد هو المعنى اللي كان مستعمل في كلمات الأئمة، وهو الرأي والعمل بالظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هنا إن شاء الله ستأتي في الدراسات العليا في الحلقة الثانية والثالثة نبين أن السيد المرتضى ما ادعاه من أن علماء الإمامية أجمعوا على عدم العمل بخبر الواحد، إنما مراده إذا كان مفيدا للرأي والظن ونحو ذلك. إن شاء الله موكول إلى محله عندما تصلون إن شاء الله إلى الحلقة الثانية والثالثة سيتضح المطلب. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا أو معرضا وهو الأولى معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر باعتبار أنه القياس. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. واستمر هذا الاصطلاح بهذا المعنى في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواخر القرن الخامس أي في سنة 460 من الهجرة يكتب في كتاب العدة وهو من كتبه الأصولية قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، مع أنه من الشيخ الطوسي هو أول من وضع أسس الاجتهاد وعملية الاستنباط في كتابه المعروف بالمسوق الذي هو حيرة كتبه. ومن هنا صار الشيخ شيخ الطائفة من خلال كتاب المسوق الذي هو كتاب استدلالي شامل لكل الفروع، يقول هناك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه شيخ الطائفة، يقول لما رأيت أن العلماء الكبائيين يتهمون علماء الإمامية والمذهب الإمامي بأنه لا فروع لهم، أردت أن أكتب كتابا أبين لهم الفروع الموجودة في المذهب الإمامي. ومن هنا صار الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، فهو يستنبط، بل خير من استنبط في ذلك العصر. ومع ذلك يقول بأنهم ليس بدليلين، يظهر أن النافي متوجه إلى معنى آخر من الاجتهاد، لا هذه العملية التي هو بنفسه يجريها، بل محظور في الشريعة استعمالهما، أي الاجتهاد والقياس. وفي أواخر القرن الثالث يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتاب الضرائر. طبعا لا بد أن تعرفوا بأنه ما بعد الشيخ الطوسي إلى 100 سنة الناس والفقهاء كلهم كانوا متأثرون بماذا؟ أو متأثرين بالشيخ الطوسي، فلهذا سمي هذا العصر بعصر المقلدة، إلى أن جاء ابن إدريس الحلي وكثر هذا القول وخالف الشيخ الطوسي وأتى بآراء جديدة. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. من قليلة الاستحسان والقياس يصبح أن الاجتهاد هو بمستوى تلك المعاني أيضا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاطفها التأريفي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مخيفا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واستقرار هذا المبدأ لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان بضلاله. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك إلى معنى آخر، وهو أن يكون الاجتهاد بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من نفس المصادر التي جعلتها الشريعة، ولا أن يكون بنفسه مصدرا من مصادر الشريعة. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارف الذي هو كتاب الأصولي للمحقق الحلي رحمة الله عليه، هذا المحقق العظيم. من كتاب المعارف للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 من الهجرة، إذ كتب المحقق تحت عنوان عصف الشرائع، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد، يقول وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، لا أن يكون المصدر من مصادر استخراج الحكم الشرعي. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. طبعا لا يخفى أن كلمات المحقق في المعارج إنما تخصص الاجتهاد بنوع خاص من عملية الاستنباط، فلهذا يقول لأنها عملية لأنها الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. إذن الحكم الشرعي المستفاد من ظواهر النصوص المحقق لا يراه أنه داخل في الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، فإذا كان شيء ظاهرا بنفسه إذن لا يوجد هناك أي بذل للجهد. فلهذا يخصص المحقق في المعارض، يخصص الاجتهاد وهذه الكلمة فيما كان فيه بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية، أما إذا لم يكن فيه بذل للجهد فلا يعتبر ماذا؟ داخلا في الاجتهاد. ولكن بعد ذلك يتضح بأنه حتى لو كان ظاهرا فهو داخلا في الاجتهاد، ومصطلح الاجتهاد أعم من ذلك، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، إذا قلت هذا المعنى يلزم أن الإمامية يكون من أهل الاجتهاد،
الامر كذلك نعم من اهل الاجتهاد، ولكن بعض اقسام الاجتهاد لا يقبلونه لانه ورد من ائمتهم انه لا يجوز العمل بمثل هذا القسم من الاجتهاد كالقياس والاستفسار ونحو ذلك. قلنا الامر كذلك لكن فيه ايهام يقول المحقق. لماذا؟ هذا الايهام من اين جاء؟ من ذلك المصطلح، من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد، فاذا استثني القياس كنا من اهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظريه التي ليس احدها القياس ونحو القياس من الاستحسان ونحو ذلك. ويلاحظ على هذا النص بوضوح كما يقول السيد الشهيد قدس سره القدوسي، ويلاحظ على هذا النص بوضوح ان كلمه الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنيه الاساسيه متقنه بتبعه المصطلح الاول. اذا اظلام ذلك المصطلح الاول والمعنى كانت مخيمة على هذا الاجتهاد بالمعنى الجديد. ويلاحظ على هذا النص بوضوح ان كلمة الاجتهاد كانت لا تزال بالذهنية الاساسية متقنة بتبعة المصطلح الاول، ولهذا يلمح النص الى ان هناك من يتحرج من هذا الوضع. فلهذا يقول انه بناء على هذا يلزم ان نكون من اهل الاجتهاد. المحقق يقول فليكن نعم نحن من اهل الاجتهاد. مثل الآن مثلا في بعض الأزمة اللي كانوا يقاطون يقولون هذول عرفاء أو يقولون هذول حكماء، بري نعم عرفاء وحكماء أيضا، ويسقط عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره بهذا المعنى أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقير للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد في العرف الإمامي وفي الفقه الإمامي يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي. أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم الشرعي من مصادره التي يمارسها الفقيه. ومن الواضح هناك فرق كبير بين أن يكون الاجتهاد مصدرا من مصادر التشريع وبين أن يكون الاجتهاد هو بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية، والفرق بين المعنيين جوهري للغاية. إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص وأهواء السياسية في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد يعني برأيه، وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا من مصادر التشريع للحكم، بل هو عملية استنباط للحكم من مصادرها التي وضعت الشريعة بنفسها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، هذا ليس معناه أن هذا مصدر تشريعي، وإنما معناه هذا ما وصلت إليه بجهدي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة التي أمر بالشريعة بالرجوع إليها، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا بعد المحقق الفلي بنحو صار يشمل أجزاء أخرى كالأصول العملية ونحو ذلك. فقد حدده المحقق الفلي في نقاط عمليات الاستنباط التي لا تستند الى ظواهر النصوص، اما اذا كان مستندا الى ظاهر النص فليس اجتهادا للرأي في بذل للجهد. قال فكل عملية استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند الى تلك الظواهر، فانه لا يسمى اجتهادا في هذا المصطلح الجديد. ولعل الدافع الى هذا التحديد ان استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد او عناء علمي حتى يسمى اجتهادا، وعليه فلا يسمى اجتهادا. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فاصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص ايضا، كما ستأتي ان شاء الله في دراسات اعلى يتبين ان استنباط الحكم من الظاهر ايضا يحتاج الى جهد جديد، لان الاصوليين بعد هذا لاحظوا بحق ولهم الحق في
ذلك أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستغرق كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حكم من ظاهر النص تستغرق كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديد الظهور وإثبات فتشية الظهور العرفي. إذا ما يقال منا أن عملية الظهور لا جهد فيها، الكلام في الصغرى لا فيه جهد جيد، إذا يدخل في عملية الاستنباط حتى على مبنى المحقق صاحب المعارف. ولم يحب توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور الحديث عملية الاستنباط بكل ألوانها حتى لو لم تكن دليلا شرعيا وإنما كانت من الأصول العملية. بل شملت في تطور الحديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، سواء كان عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف العملي مباشرة من خلال الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط. وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد. لماذا؟ لأنه الذي يحدد المناهج التفكير في عملية الاستنباط، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار قدس الله أسرارهم ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول. فنفيهم إنما كان للمصطلح الأول لا للمصطلح الثاني والمعنى الثاني الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني والمصطلح الثاني الذي قاله المحقق صاحب المعارف وتطور بعد ذلك ووصل إلى ما وصل إليه. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداءتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط. وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول، وأنه علم لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الاستنباط، فلا عملية استنباط إلا مع علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بعد ذلك ننتقل إلى الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي ويأتي الكلام في المحاضرة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي. قلنا فيما سبق بأنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مرادكم من الحكم الشرعي الذي يشكل علم الأصول عناصره المشتركة؟ فإذا لا بد أن نعرف الحكم الشرعي حتى يتميز لنا بأن علم الأصول يشكل العناصر المشتركة في استنباط هذا الحكم الشرعي. يقول المصنف الشريف قدس سره بأن الحكم الشرعي هو التشريع القادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وسلوك الإنسان. هنا لا بأس بالإشارة بأن سلوك الإنسان وحياة الإنسان لها أبعاد ثلاث. البعد الأول ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. البعد الثاني ارتباط الإنسان بأبناء نوعه. البعد الثالث ارتباط الإنسان بالطبيعة وما حوله من الطبيعة. ولا إشكال ولا شبهة أن هذه الأنواع الثلاثة والأبعاد الثلاثة في حياة الإنسان لها أحكام الشريعة الإسلامية، ومن هنا كل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة لها أحكامها الخاصة. فمثلا في البعد الأول وهو بعد ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، نجد أن أحكام العبادات كلها مرتبطة بهذا الجانب من الصلاة والصوم ونحو ذلك من الأمور. وكذلك فيما يرتبط بالبعد الثاني وهو ارتباط الإنسان وعلاقة الإنسان بأبناء نوعه، من هنا توجد علاقات الزوجية وغير الزوجية، علاقات الأب بأولاده، علاقات الأب بأبويه بزوجته ونحو ذلك من العلاقات التي ترتبط بالإنسان وبأبناء نوع الإنسان. والعلاقة
الثالثة الأحكام المرتبطة بالطبيعة من قبيل أشياء المواد، من قبيل المياه، المعادن ونحو ذلك من الأحكام التي ذكرت في محلها مفصلا. إذا الحكم الشرعي وذلك الحكم وذلك التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم كل أبعاد حياة الإنسان وتنظم سلوك الإنسان في كل أبعاده المختلفة. هذا ما يذكره المصنف قدس سره، إلا أنه ينقل هنا تعريف عن بعض القدماء وعن الأقدمين، يقول بأنهم عرفوا الحكم الشرعي بأنه الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين. يقول أن هذا التعريف في الحكم الشرعي لا يمكن قبوله لإشكالين ولملاحظتين. الإشكال الأول، تبين لنا فيما سبق بأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله، وأما الخطاب الذي يرد في الكتاب أو في السنة فإنما يكون كاشف عن الحكم الشرعي، لا أن الخطاب هو نفس الحكم الشرعي، باعتبار أن المولى سبحانه وتعالى يمكن أن يشرع تشريعا من يمكن أن يشرع حكما من الأحكام، إلا أنه مع ذلك إما أن يفوز بخطاب ولا يصل، وإما أساسا لا يفوز بخطاب لمصلحة مثلا. فإذا الخطاب شيء والحكم الشرعي المنكشف بذلك الخطاب شيء آخر. فإذا ليس من الصحيح أن نعرف الحكم بالخطاب، وإنما الخطاب يكون كاشفا والحكم يكون منكشفا، هذا أولا. وثانيا التعريف يقول الخطاب الصادر من الله المتعلق بأفعال المكلفين، ونحن سيتبين لنا إن شاء الله بعد ذلك عندما نقسم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، نجد بأن كل أحكام الشريعة ليست مرتبطة بأفعال المكلفين، وإنما هناك جملة من الأحكام الشرعية ترتبط بنفس المكلفين بذوات المكلفين، وفي جملة من الأحكام الأخرى ترتبط بالأشياء الخارجة عن المكلف، يعني لا مرتبطة بفعله ولا مرتبطة بذاته، وإنما بأمور خارجة عن ذاته وعن فعله، وإن كانت لها ارتباط تلك الأحكام بتنظيم حياته وتنظيم سلوكه بشكل مباشر أو غير مباشر. إذن هذا التعريف لا يمكن قبوله، وإنما التعريف الصحيح هو أن نقول أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم سلوك الإنسان وحياة الإنسان، والخطابات التي وردت في الشريعة إنما تكون كاشفة عن أحكام الله سبحانه وتعالى، لا أنها هي نفس أحكام الله سبحانه وتعالى. قال الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي. عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. من هنا يأتي هذا السؤال، أنه ما هو المراد من الحكم الشرعي الذي يشكل علم الأصول أو يتشكل علم الأصول لدراسة عناصره المشتركة؟ ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباط ذلك الحكم. من هنا يعرف الحكم الشرعي، يقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، وقلنا أن حياة الإنسان مع أبعادها المختلفة، والخطابات الشرعية التي وردت في المصادر الأساسية للشريعة المقدسة من الكتاب والسنة. طبعا لا يخفى عندما نقول السنة ليس مرادنا قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي، وإنما مرادنا قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم الذي يشهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا. قال والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عن الحكم، من قبيل الكاشف والمنكشف، لا أن الحكم هو نفس الخطاب، وليس أي الخطابات الشرعية هي الحكم الشرعي نفسه. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ عرفوه إذ يعرفون الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، يعني الذي يوجه أفعال المكلفين فقط. ومن هنا جاءت الملاحظتان، الملاحظة الأولى أن الحكم ليس هو الخطاب الخطاب، وإنما الخطاب يكون كاشف عن شيء أسبق منه وهو الحكم الشرعي. وثانيا أن الحكم لا اختصاص له بأفعال المكلفين، وإنما ينظف حياة الإنسان أعم من أن تكون بأفعال المكلفين أو بأمور خارج عن أفعال المكلفين كذواتهم والأمور خارج عن ذاتهم، وإن كان كل حكم أعم من أن يكون مرتبط بفعل المكلف أو بذات المكلف أو بأمور خارج عن ذات المكلف، كلها ترتبط بتوجيه حياة الإنسان وسلوك الإنسان. إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن الخطاب كاشف عن الحكم هذا أولا، والحكم هو مدلول الخطاب هذا ثانيا، من قبيل الدال والمدلول، فإن اللفظ دال والمعنى مدلول، ولا يمكن أن نقول بأن اللفظ عين المعنى، لا، اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، هنا الخطاب دال والمعنى والحكم الشرعي هو المدلول، فأحدهما غير الآخر. هذا أولا. أضف إلى ذلك الإشكال الأول تقدم، هذا هو الإشكال الثاني. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، يعني ليس الحكم الشرعي مختصا بتوجيه فعل المكلف فقط، بل قد يتعلق الحكم الشرعي بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط معهم أي مع المكلفين، لأن الهدف من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل ويتحقق بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصوم ولا تشرب الخمر، كذلك هذا التوجيه والتنظيم لحياة الإنسان يحصل بخطاب متعلق بذوات المكلفين أو بأشياء أخرى خارج عن ذوات المكلفين تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام أو الخطابات الشرعية التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوج الرجل، كما سيتبين هذا الأمر بعد ذلك عندما نقسم الأحكام إلى تكليفية وإلى وضعية، وتعتبر المرأة زوجة الرجل في ظروف في ظل شروط معينة، وهذا حكم من الأحكام الشرعية، إلا أنه لا يرتبط بفعل المكلف وإنما يرتبط بأمور خارجة عن المكلف، أو تنظم علاقات الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام من الزوجية والمالكية ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق ماذا؟ بالمال، والمال أمر خارج عن فعل المكلف وعن ذات المكلف، فالأفضل إذن إبدال الصيغة المشهورة عند القدماء في تعريف الحكم الشرعي بما قلنا من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان ذلك الحكم الشرعي متعلقا بأفعاله مباشرة أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته وتنظم حياته وسلوكه، وهذا واضح. بعد ذلك نأتي إلى بعض تقسيمات الحكم الشرعي. قال: تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي وإلى وقعي. عرفوا الأحكام الشرعية التكليفية بأنها التي تنظم حياة الإنسان بشكل مباشر، وعرفوا الأحكام الوقعية بأنها الأحكام التي تنظم سلوك الإنسان وحياة الإنسان ولكن بشكل غير مباشر. أما بالشكل المباشر فواضح باعتبار أن الصلاة والصوم والحج والجواز وعدم الجواز ونحو ذلك من الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه ترتبط ماذا؟ بفعل الإنسان مباشرة، أن هذا الفعل جائز أو ليس بجائز، واجب أو حرام ونحو ذلك من الأمور. ولكن الأحكام الشرعية لا تقتصر على هذا المقدار من البيان ومن التشريع، وإنما هناك جملة من الأحكام الشرعية تشرع وضعا معينا لا ارتباط له بفعل المكلف، إنما تشرع أن هذا الوضع إذا تحقق ماذا يترتب عليه، ما هي الحقوق المترتبة، ما هي المسؤوليات المترتبة، من قبيل الزوجية إذا تحقق هذا الوضع المعين وهو أن كانت زين زوج وكانت مثلا زين زوجة، هنا ما هي الحقوق، هذا تشريع وضع معين، ما هي الحقوق المترتبة على الطرفين والمسؤوليات التي تقع على عاتق الطرفين. الشرعي يشرع حكما يرتبط بفعل المكلف مباشرة من حرمة أو جواز أو وجوب ونحو ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. وأخرى أن الحكم الشرعي إنما يشرع شيئا يرتبط بحالة معينة وبوضع معين، ولكن لا بد أن يعلم أن هذا التشريع المرتبط بوضع معين وبحالة معينة لا إشكال ولا شبهة يكون ملازما لجملة من الأحكام التكليفية. فلهذا نحن لا نستطيع أن نجد هناك حكم وضعي لا يلازمه حكم تكليفي، ومن هنا نقول بأن الأحكام الوضعية أيضا ماذا تفعل؟ أيضا ترتبط بأفعال المكلفين وتنظم أفعال المكلفين، ولكن بطريق غير مباشر. أما البحوث المرتبطة بالأحكام الوضعية من أنها مستقلة بالواقع أو انتزاعية ونحو ذلك فهو موصول إلى دراسة الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. قال: تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين. القسم الأول هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوك الإنسان في مختلف مجالاته كما بينا مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية، بل وحتى المرتبطة بالطبيعة كما بينا التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا. فلهذا الإنسان جيد يقرأ مقدمة الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد قدس سره، باعتبار أنه هناك يبين السيد الشهيد أن الفقه كيف أنه استوعب كل هذه المراحل العامة والخاصة الفردية والاجتماعية المرتبطة بحياة الإنسان، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بالمجتمع، علاقة الإنسان بالأموال، علاقة الإنسان بالطبيعة ونحو ذلك. فلهذا الفتاوى الواضحة مكتوبة على هذا الأساس، على التقسيم الذي يربط الإنسان بما خارج الإنسان، بالله، بالطبيعة، بأبناء النوع ونحو ذلك. مقدمة جيدة في هذا المجال أنه لماذا عدل السيد الشهيد عن الطريقة الموجودة في الرسائل العملية إلى كتابة الفتاوى الواضحة بهذا النحو. قال: ونظمتها جميعا بحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض، هذا مرتبط بارتباط الإنسان بالطبيعة، ووجوب العد على الحاكم ارتباط الإنسان بأبناء نوعه. والآخر، أي النوع الآخر من الأحكام، هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا وحالة معينة يكون له، أي لذلك الواقع يكون، ولذلك الحكم المشرع لذلك الواقع يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان وتنظيم سلوك الإنسان. من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية فإنها، أي تلك الأحكام، تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة في سلوك كل منهما وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. يعني لا يوجد فيها جنبة وجوب أو حرمة أو إباحة أو جواز ونحو ذلك من الأمور. نعم تترتب عليها جملة من هذه الأحكام من وجوب النفقة ومن وجوب طاعة الزوجة للزوج ونحو تلك من الأحكام التكليفية، أما نفس الأحكام الوضعية فهي لا تجمع حكما يرتبط بالوجوب أو الحرمة ونحو ذلك. قال: والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق. ومن هنا نحن لا نستطيع أن نجد حكما وضعيا إلا ويلازمه حكم تكليفي، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه ويلازمه حكم تكليفي. فمثلا: الزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب هذا الحكم الشرعي أحكام تكليفية مرتبطة بالزوج والزوجة، ترتب جملة من الحقوق وجملة من المسؤوليات، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته، هذا من جانب الزوج والمسؤولية الملقاة على جانب الزوج، ووجوب التمكين ووجوب الطاعة على الزوجة، هذا فيما يرتبط بالمسؤولية الأصولية المبقاة على عاتق الزوجة، وإن كانت كما يقول الراغب الإصفهاني الزوجة لغة رديئة، وإنما يطلق عليهما معا الزوج. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أيضا أحكام تكليفية من قبيل عدم صحة التصرف في مال الغير إلا برضا وطيب خاطره وطيب نفسه. والملكية أيضا حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن المالك وهكذا. انتهينا من تقسيم الحكم الى تكليفي ووضعي، ولا بأس بتلخيص هذا البحث، وهو ان الحكم قلنا فيما سبق انه ينقسم الى حكم تكليفي والى حكم وضعي. ولمزيد الفرق والتوضيح ما بين هذين القسمين نقول بانه اذا كان الحكم يأخذ بعين الاعتبار بيان الامور المرتبطة بالحرمة او الاستحباب او الكراهة ونحو ذلك من الامور فهذا يسمى حكما تكليفيا. ومن هنا قلنا بان الاحكام التكليفية انما ترتبط بفعل الانسان مباشرة، لان كل فعل من افعال الانسان لا تخلو عن احد هذه الاحكام الخمسة. كل فعل يقوم به المكلف إما واجب إما حرام إما مستحب إما مكروه إما مباح ولا ثالث في المسألة. إذا كل حكم يرتبط ويوجه فعل الإنسان مباشرة بغض النظر عن شيء آخر فهذا يسمى باصطلاح بالحكم التكليفي. ولكن عندما نأتي إلى الأحكام الوضعية نجد أنها لا ترتبط بأفعال المكلفين مباشرة، وإنما تشرع لنا أوضاع معينة وحالات معينة. هذه الأوضاع والحالات المعينة يترتب عليها ويلازمها أحكام تكليفية ترتبط بتلك الأحكام الخمسة. مثلا عندما نقول أن الشارع بعد أن وقعت هذه الحالة المعينة أن الزوجة قالت كذا وكذا وأن الزوج قال وكذا وكذا، هنا حصلت حالة معينة معينا وهو ما يعبر عنه في الفقه الاسلامي حالة الزوجية. هذا التشريع هو حكم شرعي، وهذه الحالة والوضع هو حكم شرعي. وإلا لو لم يشرع المولى أنه إذا قالت المرأة كذا وقال الزوج كذا أنه تحصل الزوجية، إذا لو كانت المرأة تقول ألف مرة ذلك الكلام والزوج يقول ألف مرة ذلك الجواب والإيجاب، هذا لا أثر له ولا تترتب عليه أي حكم. ولكن باعتبار أن الشارع قال إذا حصل الشيء الكذائي والشيء الكذائي فيترتب عليه وضع معين، وهذا الوضع ما نسميه بالزوجية والعلاقة الزوجية القائمة ما بين الرجل والمرأة بعد أن كان أجنبيين أحدهما عن الآخر. نجد أنه الآن العلاقة وهذه الكلمات أدت إلى علاقة خاصة، ولكن هذه العلاقة الخاصة التي وجدت هل هي بمعزل عن الأحكام التكليفية أو أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحكام التكليفية؟ من هنا قلنا فيما سبق بأنه أن كل حكم وضعي يشرع من قبل الشارع الأقدس هناك جملة من الأحكام التكليفية تكون ملازمة لذلك الحكم الوضعي وتكون إلى جانب ذلك الحكم الوضعي. كما نفس مثال الزوجية، عندما وجدت هذه الحالة وهذه العلاقة وهي علاقة الزوجية التي هي حكم وضعي من الأحكام الوضعية للشارع، هنا نجد أنه تتركب جملة من الأحكام التكليفية. من هذه الأحكام التكليفية أن الزوج يجب عليه، ومن الواضح أن الوجوب على الزوج هذا حكم تكليفي بفعل المكلف وبفعل الزوج مباشرة. يجب عليه أن ينفق على زوجته، وبهذا الوجود حكم تكليفي، ولكن نشأ من وجود ذلك الحكم الوضعي، وإلا لو لم يوجد ذلك الحكم الوضعي لما تحقق هذا الحكم التكليفي. هذا فيما يرتبط بالزوجة. فيما يرتبط بالزوجة هناك حكم تكليفي نشأ من هذه العلاقة وهي وجوب الطاعة للزوج مثلا، ونحو ذلك جملة من الأحكام التكليفية التي ترتبط بتنظيم الحقوق والمسؤوليات المترتبة على فعل الزوج والزوجة. فهذه أحكام تكليفية منشأها هذه العلاقة التي نسميها الحكم الوضعي في الشريعة المقدسة. إذن إلى هنا تبين لنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وهو يرتبط بفعل المكلف وينظم هذا الفعل من حيث الوجوب والفرض ونحو ذلك، وحكم وضعي وهو الذي لا يرتبط بفعل المكلف مباشرة ولكن بطريق غير مباشر يوجب فعل المكلف بالنحو الذي بيناه فيما سبق. طبعا هنا المصنف قدس سره لا يتعرض الى الاحكام الوضعيه والى تقسيمات الحكم الوضعي، وانما يتعرض فقط الى الاحكام اقسام الحكم التكليفي. اما اقسام الحكم الوضعي من الصحه والبطلان والشرطيه والفساد ونحو ذلك هذا موصول الى دراسات اعلى باذن الله تعالى. الان ننتقل الى اقسام الحكم التكليفي. قال ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بافعال الانسان والموجه لافعاله مباشره الى خمسه اقسام. طبعا وهذا الحق حصر عقلي، يعني لا يمكن ان نتصور اكثر من هذه الخمسه، وان كانت بعض المذاهب الاسلاميه تصورت سته او سبعه او اقل او اكثر، ولكنه بالدقه العقليه ترجع الى هذه الامور الخمسه كما تعرض لها العلامه الشيخ محمد تقي الحكيم في الاصول العامه للفقه المقارن. هناك تعرض الى جمله من الاراء التي قالت ان الاحكام التكليفيه اكثر من خمسه او اقل من خمسه ونحو ذلك، وناقشها بحقنا. وهي كما يلي: اولا الوجوب. طبعا لا بد ان يعلم باعتبار ان المصنف لم يتعرض له، ولكن هنا لا بأس بالإشارة، ان هذه الاحكام الشارع عندما يقول الفعل الكذائي واجب او الفعل الكذائي محرم او مستحب او مكروه او مباح، هذه الاحكام ليست احكام اعتباطية، وانما هذه الاحكام ناشئة من مصالح في تلك المتعلقات او من مفاسدة في تلك المتعلقات. يعني عندما يقول الشارع بأن الصلاة واجبة هذا ليس أمرا اعتباطيا من غير مصلحة أو حكمة، وإنما الشارع شخص بأن هذا الفعل فيه مصلحة، وهذا الوجوب إنما جاء مترتبا على تلك المصلحة التي أدركها المشرع. وعندما قال الشارع مثلا شرب الخمر حرام، أدرك بأن هذا الفعل وارتكاب هذا الفعل يؤدي إلى مفاسد فردية واجتماعية، ولإدراكه تلك المفاسد حرم ارتكاب ذلك الفعل ونحو ذلك، وتفصيله أيضا إن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى. ومن هنا نقول بأن الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء، وأنه لا بد أن يفعل ذلك الشيء ويمنع عن نقيضه. نقيضه هو الدار. فإذا وجوب الشيء هو الذي يلزمك بفعل شيء ويمنعك عن النقيض، ولكن لا بنحو أن الوجوب مركب من الإتيان أو من فعل الشيء والتحريف نقيضه كما سيأتي في محله، ولكن لازمه أنه أنت تمنع من النقيض. يعني لا بد عقليا لا بد أن تأتي بهذا الفعل. وهذا هو معنى الضرورة والوجوب. طبعا الضرورة بحسب المعنى الفلسفي. الوجوب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام بالنحو الذي لا يسمح إلى النقيض، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعادة المعوزين على ولي الأمر. أما الاستحباب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به ذلك الاستحباب، إلا أنه بنحو لا يمنع عن النقيض، يعني يبقى الطرف الآخر الذي هو التارك أيضا جائز الارتكاب. وهذا ما يعبر في الحكم الفلسفي بالأولوية. قالوا بأنه ترجيح على الطرفين على الآخر بالأولوية لا بالضرورة، يعني يبقى الطرف الآخر ممكن الوقوع وجائز الوقوع. هنا في الاستحباب أيضا كذلك نقول أن ذلك الاستحباب والحكم الذي تعلق بذلك الفعل يبعث نحو الفعل ويريد أن يتحقق ذلك الفعل ويحب أن يتحقق، ولكن هل بنحو يمنع عن الطرف الآخر؟ نقول لا. وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإنكار. ولهذا توجد إلى جانب الحكم الشرعي الاستحبابي دائما رفة من الشارع في مخالفته أي ارتكاب النقيض كاستحباب صلاة الليل مثلا لغير النبي صلى الله عليه وآله. الحرمة وهي حكم شرعي في مقابل الوجوب يزجر عن الشيء بالنحو الذي لا يقبل أن يرتكب نقيضه. نقيض الترك ما هو البيع، إذا لا يقبل بأي نحو من الألحان أن يرتكب ذلك البيع. الحرمة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام. الرابعة الكراهة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء اللي طبعا في مقابل الاستحباب يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام وعليه. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث والدفع إلى العمل، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه مثلا قلت الواعد ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت في الكتب المفصلة والرسائل العملية. الإباحة وهي أن يفتح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده بلا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل وله أن يترك. هذا فيما يرتبط بالأحكام التكليفية وأقسامها. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من بحوث علم الأصول. لا بأس بالإشارة هنا إلى هذا المطلب من أنه هناك مناهج متعددة لتقسيم علم الأصول، وآخر تلك المناهج ما تعرض له الشيخ المبصر في كتابه أصول الفقه. هناك في مقدمة الكتاب يقول: وقد تنبه أستاذنا الشيخ محمد حسين الصفي الصهاني الكمباني صاحب الحاشية على الكفاية والرسائل، تنبه إلى هذا التقسيم الجديد، ثم قسم علم الأصول إلى أقسام ستة مقدمة وأربعة فصول، أي أربعة أقسام أساسية ومقاصد أساسية وخاتمة. سيتعرض إلى في المقدمة إلى جملة من الفصول التي هي فصول لغوية مرتبطة بعلم اللغة أو بفقه اللغة، ولكن باعتبار أن علماء اللغة وفقهاء اللغة لم يدرسوها بالنحو الذي يحتاجها الأصوليين، اضطروا إلى دراستها في مقدمة علم الأصول، لأنها أولا تشكل عناصر مشتركة، وثانيا يحتاج إليها الأصولي كأصولي في استنباط العناصر المشتركة وفي الاستدلال على العناصر المشتركة. وبعد ذلك يدخل في المقصد الأول الذي هو مباحث الألفاظ من قبيل الأوامر والنواهي والإطلاق والمقيد والإطلاق والعموم ونحو ذلك من الأمور. بعد ذلك ينتقل إلى المقصد الثاني وهو الاستلزامات العقلية من قبيل أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، مثلا أن وجوب شيء هل يقتضي وجوب مقدمته أو لا يقتضي، ونحو ذلك من الاستلزامات العقلية. والاستلزامات العقلية أو المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية بالتفصيل الذي تعرض له الشيخ فلان في كتابه أصول الفقه. بعد ذلك ينتقل إلى المقصد الثالث وهو مباحث الحجة التي يبحث فيها أن القاضي حجة أو ليس بحجة، أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، أن الشهرة والإجماع ونحو ذلك من الأمور، وقول اللغوي حجة أو ليس بحجة. وبعد ذلك ينتقل إلى المقصد الرابع وهو الأصول العملية. وبعد الانتهاء من هذه الأقسام الأربعة والمقدمة يأتي إلى العلاقات القائمة ما بين هذه الأقسام الأربعة، وهو ما يعبر عنه بتعارض الأدلة الشرعية أو التعادل والتراجيع. هذا هو التقسيم الذي اختاره المصنف أو اختاره الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه. هذا منهج من المناهج، ولكن هناك منهج آخر اختاره المصنف واكتسبه في هذا الكتاب وأساسا في الحلقات الثلاثة، اعتمد على منهج آخر يختلف عن المناهج المتبعة في كتب الأقدمين من الأصوليين، بل وحتى في كتاب أصول الفقه الشيخ المظفر. وأساس هذه المنهجات يعتمد على هذا البيان الذي سنبينه. الفقيه عادة عندما يأتي للاستدلال والاستنباط حكم من الأحكام الشرعية ما هي المراحل التي يضويها للوصول الى ذلك الحكم الشرعي؟ المرحلة الاولى في اي مسألة من المسائل ناخذها كما يذكر مثال المصنف قدس الروم مسألة الإقامة للصلاة او الاذان للصلاة او شرب الخمر او شرب السيجار مثلا، اي مسألة من المسائل التي يوجد فيها حكم شرعي، وقلنا فيها سبق انه لا يوجد هناك واقعة لا يوجد فيها حكم شرعي. اي مسألة تأخذها بعين الاعتبار الفقيه اذا اراد ان يستنبطها يمر بهذه المراحل التالية. المرحلة الاولى يأتي الى المصادر الاساسية الموجودة في الشريعة، يبحث في الكتاب في السنة في اقوال النبي في اقوال الائمة في افعالهم في تقاريرهم ليجد انه هل ورد دليل ونص يعين الموقف العملي تجاه تلك الواقعة والحادثة او لا. فإن وجد النص عند ذلك يعتمد عليه بالشروط المقررة في محلها، يعتمد على ذلك النص ويعتمد على ذلك الدليل لاستنباط الحكم الشرعي المرتبط بتلك الواقعة المفهومة عنها. هذه المرحلة الأولى. إذا فرض أن الفقيه لم يجد ذلك الحكم في المصادر الموجودة بأيديه، يعني رجع إلى الكتاب والسنة، السنة بالمعنى العام الذي ذكرناه، ولم يجد دليلا ونصا يعين له الموقف العملي، إذا ليبقى الفقيه في مثل هذه المرحلة شاكا في ذلك الحكم الشرعي، وذلك الحكم الشرعي يبقى مجهولا للفقيه أنه ما هو حكمه الشرعي وما هو الموقف الذي لا بد أن يتخذ إذا تلك الواقعة المقصود عنها. من هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الأصول العقلية، أنه نلحظ أن الشارع في مثل هذا الموقف الذي لم يرد في الدليل في الأدلة الموجودة بأيدينا لم يرد نص يدل على شرعي على جوازه أو عدم جوازه، هل ترك الشارع المكلف في مثل هذه الحالة بلا موقف شرعي وبلا حكم شرعي، أو أنه أعطاه ضوابط وقواعد من خلال تلك القواعد والضوابط يستطيع أن يبلغ إلى الحكم الشرعي ويعين موقفه إذا تلك الحادثة المشكوك أمرها. واضح؟ وهذا ما العبر في كلماتهم بالأصول العملية، وهي أصول أربعة كما تعلمون: البراءة، الاستصحاب، التخيير، الاحتياط، وإن شاء الله سيأتي الكلام في جملة من هذه الأصول في نهاية هذه الحلقة عندما نبحث الأصول العملية. إذا بنحو الإجمال الفقيه لكي يستنبط حكما شرعيا لواقعة معينة أولا يتوجه إلى الدليل الشرعي، هل يوجد دليل؟ أو لا يوجد دليل. طبعا عندما نقول دليل ليس مرادنا الدليل الشرعي فقط، وإنما سيتبين بعد ذلك أن الدليل أعم من أن يكون شرعيا أو أن يكون عقليا، والدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظيا أو غير لفظيا كما سيتبين تفصيله. ولكن بنحو الإجمال الآن نقول أنه يتجه إلى الدليل، فإن وجد الدليل فيكون هو مستنده لإخفاء حكم تلك الواقعة، وإن لم يجد الدليل انتقل إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة الأصول العملية، وسيتبين إن شاء الله بعد ذلك الفرق ما بين الدليل الشرعي وما بين الأصل العملي. هذا التركيز في عملية الاستنباط السيد الشهيد الصادق قدس سره جعله منهجا لتنفيذ الأصول. واضح؟ إذا كيف أن الفقيه يتدرج من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية والثالثة ونحو ذلك من المراحل لاستنباط الحكم الشرعي؟ نفس ذلك التدرج وتلك المرحلية التي يتدرج إليها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي، نفس ذلك جعله منهجا في علم الأصول. فلهذا أولا بحث في علم الأصول العناصر المشتركة المرتبطة بالدليل الشرعي، وبعد ذلك بحث العناصر المشتركة المرتبطة بالأصل العملي. والثمر في ذلك ما كان يقول رحمة الله عليه حتى أن الطالب في المراحل الأولى من دراسته يأنف ذهنه بكيفية التسلسل والتدريج في عملية الاستنباط، ويعرف ارتباط هذه البحوث بعضها بالبعض الآخر، أنه لماذا هذا البحث تقدم على البحث الآخر، لا أنه البحوث تتقطع فيما بينها، ولا يعرف الطالب أنه لماذا بحثت حجية قبر الواحد هنا ولا تبحث في مكان آخر، ولماذا بحثت حجية القبر هنا ولا تبحث في أولي في الأصول مثلا ونحو ذلك من الأمور. إذا هناك جملة من الفوائد لهذه المنهجات. إذا تبين إلى هنا بأن منهج السيد الشهيد قدس سره في بحوث علم الأصول إنما هي منهجة قائمة على نفس ذلك التدرج الذي يعتمده الفقيه باستنباط الحكم الشرعي، نفس ذلك التسلسل الذي يأخذه الفقيه باستنباطه للحكم الشرعي، بنفس ذلك التسلسل والتدرج السيد الشهيد ماذا؟ جعل بحوث علم الأصول مركبة على ذلك التسلسل والتدريج. هذه جهة. وجهة أخرى وهي السبب في عدول السيد الشهيد قدس سره من المناهج أو من الطرق أو التقسيمات التي ذكرت في علم الأصول، وخصوصا في التقسيم الذي ذكره الشيخ المظفر في كتابه أصول الفقه باعتبار أنه هذه خير التقاسيم التي ذكرت إلى الآن فيما يرتبط بتقسيمات علم الأصول وبحوث علم الأصول. من الإشكالات التي ترد على تلك المنهجة التي ذكرت في أصول الفقه للموفق هو هذا، أن الطالب عندما يبدأ ببحث مقدمات علم الأصول ثم يدخل في المقصد الأول وهو مباحث الألفاظ، ثم ينتهي من الأول ويدخل في المقصد الثاني وهو مباحث الاستلزامات العقلية، كل هذه المباحث يضويها الطالب وهو بعد لم يثبت له أن القضاء حجة أو ليس بحجة، مع أنه إذا ثبت أن القاضي لا توجد له الحجية، إذا ما هو الفائدة من بحث هذه المقدمات ومن بحث هذه العناصر المشتركة؟ أخفاه أن هذه العناصر المشتركة يحصل للإنسان القاضي بها، مثلا مقدمة الواجب أخفاه يثبت لنا القاضي بأنه إذا وجد شيخان وجدت مقدمته، أكثر من هذا لا يحصل لنا. فإذا هذه تحتاج إلى خبرة، وكل قطع وعلم فهو حجة، إذا نقول مقدمة الواجب حجة بناء على هذه الملازمة. أما إذا فرض أنه في بحوث القارع حجية القارع لم يثبت لنا حجية القارع، إذا أفرض أن مقدمة عندما وجب شيء وجبت مقدمته، ما هي حجية ذلك؟ لا فائدة ولا ظاهرة تحت هذا الباب أو من هذا الباب. إذا الطالب يروي كل هذه المراحل وهو بعد لا يعلم ان القطع حجة او ليس كحجة، وانتم تعلمون بانه المنهج الموجودة في اصول التقييد وقريبة ثلاث مو فقط هناك ايضا حتى في المنهج الموجودة في الرسائل للشيخ الانصاري، فانه يجعل حجية القطع في اول مباحث القسم الثالث والمقصد الثالث وهو مباحث الحجة. ومن هنا نجد السيد الشهيد في هذه المنهجة الجديدة ماذا يفعل؟ يجعل بحوث القاطع أول البحوث التي يتعرض بها علم الأصول بعد معرفة علم تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول والغاية من علم الأصول. لماذا؟ لأن كل البحوث التي ستأتي بعد ذلك إنما تعتمد على حجية القاطع وأن القاطع حجة أو ليس بحجة. وهكذا جملة من النقاط الأخرى التي بسببها أدى المؤلف المصنف قدس سره أن يعدل عن المناهج القديمة ويستبدلها بهذا المنهج الذي ذكره في هذه الحلقات. تنويع البحث واخذ بعض الوقت لا يكفي، وان شاء الله هذا الذي بيناه نقرأه في المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.